بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن الفرق بين البكر والثيب، وذكرنا بحسب ما توصلنا إليه في الجمع بين الروايات في تحديد البكر وتحديد الثيب بما يتناسب مع موضوع البحث. أنتقل في هذا المبحث إلى كلمة أخرى ولفظ آخر ورد في كلمات الأعلام، وهي كلمة الرشيدة. هذا لا بأس بأنه أتطرق إلى هذا اللفظ وأشير إلى معناه، ثم بعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى الأقوال في المسألة ثم بيان الأدلة. فأقول بأنه بعد تنقيح موضوع المسألة لا بأس ببيان المراد من الرشيدة، نظراً لذكر هذه الكلمة في كلمات الأعلام وكلمات الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. وإن كان المرجع في تشخيص هذه الكلمة هو العرف، وعلى أي حال قد تعرض الفقهاء إلى موضوع السفه والرشد في كتاب الحجر من المعاملات، والسفه هو التصرف في المال بخلاف مقتضى العقل بالتبذير فيه والإسراف مع قيام خفة العقل، يعني إنسان ما يلتفت إيش قاعد يسوي، ما يستوعب الأمور بشكل يعني صحيح. وعليه يكون السفيه هو من ينفق ماله فيما لا ينبغي من وجوه التبذير، ولا يمكنه إصلاحه بالتمييز والتصرف فيه بالتدبير. ويقابل السفه الرشد، وهو مرتبة من النضج الفكري الذي يمنع الإنسان من إنفاق ماله فيما لا ينبغي من وجوه التبذير، ويمكنه إصلاحه، هذا الإنسان يمكنه إصلاحه بالتمييز والتصرف فيه بالتدبير. ومن هنا يتضح كما يستفاد من الآيات والروايات أيضا أن هناك فرق بين سن البلوغ وسن الرشد والنضج. فسن البلوغ يعني حدوث تغيرات بيولوجية في طبيعة الجسم ومن علاماته الإنبات والاحتلام عند الفتيان أو الفتيان، والحيض عند الفتيات. أما الرشد فهو نمو الإدراك والوعي للإنسان، وتتسم هذه المرحلة بالاستقرار والاستقلالية واتخاذ القرارات المهمة في حياة الفرد، كما أنها ترتبط بالنمو المتكامل في الجوانب الأخلاقية والصفات الاجتماعية والعقلية والفسيولوجية، وتكوين الهوية كذلك والقيم الرئيسة لحياة الإنسان. وقد تحصل هذه المرحلة لشخص قبل البلوغ نظراً لمواصلة التعليم أو الحصول على فرص التدريب أو الانخراط في سوق العمل والمشاركة في الحياة الاجتماعية وغيرها، وقد تحصل بالتقارن مع البلوغ الجسدي، وقد تحصل بعد ذلك، وقد لا تتحقق مدى الحياة لبعض الأشخاص. إذن الرشد شرط مستقل في المعاملات وهو غير البلوغ. والرشد الذي هو أحد شروط المعاملة لابد أن تكون على نحو ملكة نفسانية، أي تكون صفة ثابتة وراسخة ومرتكزة في نفس الإنسان. فإن النفس تحصل لها هيئة شوكت بسبب فعل من الأفعال، ويقال لتلك الهيئة كيفية نفسانية، وتسمى حالة ما دامت سريعة الزوال. فإذا تكررت ومارستها النفس حتى رسخت تلك الكيفية فيها وصارت بطيئة الزوال، فتصير ماذا؟ ملك. وعليه لا يعتبر الشخص رشيدا لمجرد نجاحه وتوفيقه في عدد معين من التعاملات المالية والتجارية ما لم تصر لديه ملك. يقول الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه: الحق أن الرشد ملكة نفسانية تقتضي إصلاح المال وتمنع من إفساده وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء. ولمعرفة بلوغ الفرد إلى مرحلة الرشد ذكر الفقهاء طرقاً يمكن الاطلاع عليها بمراجعة مدوناتهم الفقهية. هذا بالنسبة إلى معنى الرشد في باب المعاملات. وأما معنى الرشد في باب النكاح هو أن يتمكن الإنسان من تشخيص المصالح والمفاسد المتعلقة بنفسه، سواء الأمور المالية أم غيرها، ككون الشخص مثلا كفء. وبحسب بعض الأخبار الواردة في باب النكاح يكون الرشد في الأمور المالية من علائم الرشد في سائر الأمور أيضا. فعن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت، فإن أمرها جائز، تزوج إن شاءت بغير إذن وليها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بإذن وليها. زين، بعد ما عرفنا شيء من معنى الرشيد ننتقل إلى الأقوال في المسألة. ولكن قبل بيان آراء علماء الإمامية نذكر أقوال فقهاء المذاهب الأخرى في هذه المسألة. وقد ذهب فقهاء المذاهب الإسلامية، يعني أكو نوع من الاختلاف، اختلفوا في هذا الأمر في نكاح البكر البالغة، فاعتبر جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم أن الولي شرط في صحة النكاح بالنسبة له، ولا نكاح إلا بولي. إذن المالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم يقولون بماذا؟ يقولون باشتراط الولي. وقال أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهري إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفءاً جازاً، يسمحون ويجيزون في حالة واحدة وهو كون الولي، كون الزوج كفءاً للمرأة. وفرق داود بين البكر والثيب فقال باشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه في الثيب. لخص شخص باسم عبد العظيم رمضان عند بحث بعنوان حكم تزويج المرأة نفسها بغير ولي فقها وقانونا، عند بحث لخص كلام أعلام السنة، يقول أنه ملخص كلامه أنه على النحو التالي، يقسم على رأيين. يقول الرأي الأول قول أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية، وهو أنه ينعقد نكاح حرة مكلفة بالغة عاقلة بلا رضا ولي، فلها أن تتولى عقد زواجها وزواج غيرها، ولكن إذا تولت عقد زواجها وكان لها ولي عاصب اشترط لصحة زواجها أو لزومه أن يكون الزوج كفءاً، أو أن لا يقل المهر عن مهر المثل. فإذا تزوجت بغير كفء فلوليها حق الاعتراض على الزواج ويفسخه القاضي، إلا أنه إذا سكت، يعني الولي إذا سكت حتى ولدت أو حملت حملا ظاهرة فحينئذ سقط حق الولي في الاعتراض على الزواج وطلب التفريق، بعد ما يقدر أنه يطالبهم أنه يتفرقون. لماذا يذكر هذا الباحث؟ يقول حفاظا على تربية الولد ولئلا يضيع بالتفريق بين أبويه، فإن بقاءهما مجتمعين على تربيته أحفظ بلا شك. وأما المفتي به، هو هذا الباحث بعد ذلك يستمر في كلامه، يقول وأنه أما المفتي به، يعني الذي يفتون به، يفتون به أن المرأة إذا تزوجت بغير كفء وقع العقد فاسدا، فلو رضي الولي بعد العقد لا ينقلب فاسدا. الرأي الثاني قول المالكية والشافعية والحنابلة وداود الظاهري، وهو أن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها، يعني هيك قدرة هيك قابلية ما بها أنه هي تتصرف من وحده ولا غيرها، فإن فعلت ولو كانت بالغة عاقلة رشيدة لم يصح النكاح. وهذا الرأي نسب إلى كثير من الصحابة كعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وابن هريرة وعائشة، وإليه ذهب ابن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن المبارك وعبيد الله العنبري وإسحاق وأبي عبيدة. هذا ملخص الكلام لهذا الباحث الذي بحثه قلت بأنه تحت عنوان حكم تزويج المرأة نفسها بغير ولي فقها وقانونا، المنشور في مجلة العلوم والبحوث الإسلامية العدد الخامس في أغسطس سنة 2012. بعد معرفة أقوال الفقهاء من المذاهب الأخرى ننتقل إلى أقوال فقهائنا في المسألة في نكاح البكر البالغ. نذكر في هذا المجال، سبق وأن أشرت إلى هذا المعنى بأنه الأقوال في المسألة تناهز العشرة. القول الأول استقلالها بالعقد مطلقة، يعني هي تتكلف بعقد زواجها، هي تتكلف، هي عندها الحرية، لا يوجد هناك، لا توجد هناك ولاية من الولي عليها بعد كونها أصبحت بكرا بالغة. الاستقلال بالعقد مطلقة، هذا الرأي هو مختار ابن الجنيد، ما حكاه عنه في المختلف، العلامة في المختلف المجلد السابع صفحة 96، وكذلك الشيخ المفيد في أحكام النساء. إذا تراجعون إلى مصنفات الشيخ المفيد المجلد التاسع، في هذا المجلد يكون كتاب أو رسالة باسم أحكام النساء، المجلد التاسع مصنفات الشيخ المفيد صفحة 36، وكذلك السيد المرتضى في كتابه الانتصار صفحة 283 وإلى 284، وكذلك بلي الناصريات كتاب الناصريات صفحة 319 و 320، وكذلك رسائل الشريف المرتضى المجلد الأول صفحة 235. وممن ذهب إلى هذا القول كذلك الشيخ الطوسي في التبيان المجلد الثاني صفحة 250 وصفحة 273، وكذلك ابن حمزة في الوسيلة إلى نيل الفضيلة صفحة 299، وكذلك ابن إدريس في كتاب السرائر. إذا تراجعون إلى هذه الموسوعة أو هذه المصنفات التي هي مجموعة مصنفات ابن إدريس مطبوعة بشكل متكامل، آثار ابن إدريس بلي في المجلد الحادي عشر الصفحة 275، وكذلك المحقق الحلي في كتاب شرائع الإسلام المجلد الثاني صفحة 220، وكذلك في المختصر النافع المجلد الأول صفحة 173، وكذلك ذهب إلى هذا القول ابن سعيد في الجامع للشرائع صفحة 437، وكذلك الفاضل الآبي في كشف الرموز في شرح المختصر النافع المجلد الثاني صفحة 113، وممن ذهب إلى هذا القول العلامة الحلي بلي في قواعد الأحكام المجلد الثالث صفحة 14، وكذلك في تذكرة الفقهاء المجلد الثاني، طبعا الطبعة القديمة، المجلد الثاني صفحة 585، وكذلك في تبصرة المتعلمين في أحكام الدين صفحة 134، وكذلك في إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المجلد الثاني صفحة 7، بل وكذلك في تلخيص المرام في معرفة الأحكام صفحة 196. وكذلك ذهب إلى هذا القول فخر المحققين في إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد صفحة المجلد الثالث صفحة 21، وكذلك الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه في كتاب اللمعة الدمشقية. إذا تراجعون إلى هذه الطبعة اللي موجودة ضمن مصنفات الشهيد الأول اللي مسميها باسم موسوعة الشهيد الأول، يكون في المجلد الثالث عشر صفحة 220. وكذلك في نفس الموسوعة المجلد الثالث صفحة 29 الذي هو يكون كتاب غاية المراد في شرح نكت الإرشاد. وكذلك الفاضل المقداد في التنقيح الرائع لمختصر الشرائع في المجلد الثالث صفحة 31 ذهب إلى هذا الرأي. وكذلك ابن فهد في المقتصر في شرح المختصر صفحة 228. وكذلك المحقق الكركي بل في جامع المقاصد في شرح القواعد في المجلد الثاني عشر صفحة 123. والشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المجلد الثالث صفحة 164. وكذلك في حاشية الإرشاد تحقيق المختاري، لأنه بها طبعة أخرى أيضا فسأشير إلى حاشية الإرشاد تحقيق المختاري، يكون صفحة بل المجلد الثالث صفحة 20. وكذلك موسوعة الشهيد الثاني، أيضا مجموعة مصنفات الشهيد الثاني، في هذه الموسوعة هذه الحاشية تصير في المجلد السادس عشر صفحة 257. ووالد العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في كتاب روضة المتقين المجلد الثامن صفحة 134. والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع المجلد الثاني صفحة 132. والعلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في مرآة العقول المجلد الثالث صفحة 463. والشيخ سليمان البحراني حكاه عنه في الحدائق الناظرة المجلد 23 صفحة 211. والسيد علي الطباطبائي صاحب الرياض في رياض المسائل المجلد 11 صفحة 83-84. والمحقق القمي صاحب بلي جامع الشتات في جامع الشتات ذهب المجلد الرابع، صاحب قوانين الأصول في جامع الشتات ذهب في المجلد الرابع عند مجموعة أسئلة وأجوبة، مجموعة استفتاءات باسم جامع الشتات، المجلد الرابع في الجواب على الأسئلة 174-221-340-334-256 يذكر هذا الرأي مالته. وكذلك الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه في المجلد 29 من الجواهر صفحة 179. وكذلك الشيخ حسن كاشف الغطاء في أنوار الفقاهة المجلد الثامن صفحة 50. والشيخ الأنصاري في كتاب النكاح الصفحة 112 أيضا يختار هذا القول، وهو استقلال البكر البالغة الرشيدة بالزواج ولا تحتاج إلى إذن الولي. طبعا هنا أكو كلام، أكو تأمل بالنسبة إلى القول الذي نسبناه إلى الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في عرض خدمتكم في أحكام النساء. ويبدو أنه هذه النسبة بالتأمل قد لا تتم، وإن شاء الله نرجع التأمل استعراض كلامه في المحاضرة القادمة، وإن شاء الله نراكم على خير، والحمد لله رب العالمين.